بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أم حمدة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت جزاك الله خير، استفسر من الشيخ.
نعم.
إذا كان يعني عندنا بنت وفي سن إن هي بلغت أول مرة،
نعم،
يعني حاضت أول مرة في رمضان مثلا اللي طاف،
نعم،
وعمرها 11 سنة، هل على البنت هذه إن هي عليها قضاء الدين؟
نعم،
تقضي الأيام اللي هي فطرتها يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير.
حال الحرمة الكبيرة والعاقلة.
واضح يعني. واضح إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
الله يحفظكم إن شاء الله ويديم عليكم.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخ إبراهيم.
بس هل فضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم.
فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا فاتتني، إذا فاتتني ركعتين من أي فرض من الفروض، هل لازم أقعد ما بين الركعتين هذه جلسة التشهد؟ هذا واحد. السؤال الثاني، إذا فاتتني صلاة المغرب ولحقت على التشهد الأخير من صلاة المغرب، لاحظت بعض الناس يصلوها بالعكس، يعني يصليها أول شيء يقوم يصلي ركعة وبعدين يقعد تشهد وعقب يكمل الركعتين، فهل هذا صح ولا غلط؟ وهذا السؤال.
إن شاء
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ إبراهيم. تسمر تفضل الشيخ. حياك الله. نعم. جفاف الشيخ، سؤال محمدة، تقول بنت في الحادية عشر من العمر وبلغت في رمضان الماضي حاضت، فتقول فضل الشيخ صامت رمضان، أفطرت الأيام التي جاءت فيها الدورة، الآن هل تقول عليها قضاء هذه الأيام التي أفطرتها بسبب الدورة؟
الحمد لله، البلوغ بالنسبة للمرأة يكون بعدة أمور، من هذه الأمور أن ترى الحيض، فإذا رأت البنت الصغيرة دم الحيض وكانت لوقت تحيض فيه، فها هنا هذا الدم يعتبر علامة على بلوغ هذه المرأة، وبناء عليه تجب عليها التكاليف الشرعية ومنها الصيام. فإذا حاضت المرأة في شهر رمضان وجب عليها الصوم من الحيض، وجب عليها الصوم من الحيض، وقد ذكرت الأخت السائلة أن ابنتها قد صامت رمضان وأفطرت أيام الحيض، وعلى هذا فيجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحيض، قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يقول: إذا فاتتني ركعتين كيف أقضي هاتين الركعتين، هل أتشهد بينهما؟
من فاته شيء من الركعات فكان مسبوقا، فهناك قاعدة إذا فهمها المسلم في قضاء ما فاته من ركعات فهنا يفهم هذه المسألة. هذه هي القاعدة، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، فليست هناك ثلاث ركعات متصلات لا يفصل بينهما بفاصل في صلاة الفريضة. في صلاة النافلة، نعم، في الوتر يصلي المسلم ثلاث متصلات، أما في الفريضة فليست هناك ثلاث ركعات متصلات، في كل ركعتين التحية. فمن فاتته ركعتين وقد أدرك ركعة مع الإمام، فعندما سيأتي بعد ذلك بركعة فإنه يجلس يجلس حتى يكون قد أدى هذه القاعدة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فقد أدرك ركعة مع الإمام تشهد وسلم معه، ثم بعد ذلك يأتي بركعة ثانية كذلك أيضا يتشهد فيها، ثم يأتي بالركعة الأخيرة يتشهد فيها ويسلم.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا فاتتني المغرب فيقول دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، عندما أريد أن أقضي صلاة المغرب يقول البعض أراه إذا يعني صلى الركعة الأولى جلس وتشهد.
نعم هذا خطأ، قد أخطأ من فعل مثل هذا الفعل، فإن القاعدة الشرعية أيضا أن القضاء يحكي الأداء، فإذا فاتته الصلاة وأدرك منها التشهد فقط فها هنا قضاؤه كأدائه، يأتي بركعتين ثم بعد ذلك يتشهد ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الأخيرة، فالقضاء يحكي الأداء. وكذلك أيضا في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، والركعة المعتبرة هي الركعة التي أدركها مع الإمام، فأما إذا لم يدرك مع الإمام أي ركعة فها هنا سيصلي المغرب كما يصليها في أولها ركعتين يتشهد ثم بعد ذلك ركعة ويسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض يحجز موقع ثابت بوضع كرسي في الصف الأول يقول من المسجد ولا يستطيع أحد إزالة هذا الكرسي، فيقول يحرم من أتى أو نعم يحرم من أتى قبله من أجر الصف الأول، فيقول هل هذا العمل جائز؟
هذا الفعل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن الموضع في المسجد كما يتوطن البعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الفعل، والأصل أن هذه المواضع هي لمن سبق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي بسبب النزاع الذي يحصل في إدراك هذه الركعة أو إدراك الصف الأول يحصل النزاع فيقرع بينهم. فلذلك هذا الحديث يدل على أن المسلم يستحب له أن يبادر إلى الإتيان إلى المسجد لكي يدرك الصف الأول، وفي حجز هذا المكان مخالفة لمثل هذا الحديث الذي فيه المبادرة إلى إدراك الصف الأول في المسجد، وهو في الحقيقة أيضا يخالف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التبكير، لأن الذي قد حجز مكانا له قد حرم السابق إلى هذا المكان الذي حجز فيه المكان نفسه. فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي لمن سبق إليها وكان من أهل السبق وكان من أهل السبق، أما في هذا الفعل الذي يفعله مثل هذا المصلي فإنه يناصح ويوجه، سواء من إمام المسجد فيوجه له النصيحة ويأمره، إن كان يريد أن يصلي في الصف الأول فإنه يبكر ويصلي في الصف الأول، أما أنه يحجز المكان ويحرم غيره من هذا المكان فهذا يخالف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم.
الله يحييك. عندي سؤال بخصوص دخول المسجد، في عادة طالعة هنا يعني الواحد يوم يدخل المسجد يسلم على اللي موجودين، وإذا خلص مثلا صلاة وخلص أذكار نش من مكانه وبعد سلم على الناس وهو طالع. مرات بعد الإمام يدخل يكون داخل من قدام يسلم على الناس وهو طالع يسلم على، يعني ما أدري حسيته يعني كأنها عادة في 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 مجالس أو شيء. فبغينا بس نسأل عن الشغلة هذه. جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم. تسمع رد فضل الشيخ. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ إبراهيم بالنسبة، يقول البعض يقول إذا دخل المسجد يسلم على الموجودين، وإذا أراد أيضا الخروج ويقول سواء يعني البعض يذكر الله بعد الصلاة ويقول هو خارج أيضا يسلم كذلك، يقول يعني هذه العادة وهذا السلام هل مشروع أو الأفضل أن يدخل من غير أن يسلم ولا يشغل المشغولين بالعبادة؟
عندنا قاعدة شرعية وهي أن المشغول لا يشغل، فالمصلي مشغول بالصلاة وقارئ القرآن مشغول بقراءة القرآن، فمن دخل فإنه يسلم ولا حرج عليه في السلام، لكنه يسلم بصوت يعني لا يشغل به من كان مصليا. فبعض الداخلين يسلم بصوت عال يسمع كل من في المسجد، لا نقول أن هذا أمر منهي عنه، فالسلام مشروع، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد السلام على من يسلم ونحن نصلي. كذلك أيضا في حديث المسيء صلاته فإنه بدأ بالصلاة أولا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فهنا إن سلم فلا حرج إن شاء الله في السلام، ولكن المسلم ينبغي أن لا يشغل المصلين برد السلام، فإن فعل قلنا لا حرج، وإن رد المصلي السلام على الصفة الواردة وذلك بأن يبسط يده ويجعل باطن كفه إلى الأرض وظهره إلى الأعلى فأيضا لا حرج فيه، ومن قرأ القرآن فسلم عليه، ف إن أحب أن يقطع قراءته ويرد السلام فأيضا هذا لا حرج عليه، وإن اكتفى برد السلام على من كان مسلما رد السلام عليه فأيضا كذلك لا حرج عليه إن لم يرد السلام وقد رد عليه غيره السلام. وكذلك أيضا في المفارقة أيضا يقال ما قلناه في دخول المسجد، فإن ترك التسليم لأن المصلين مشغولين بالأذكار فهذا أمر أيضا حسن، وإن سلم وهو خارج فلا نقول أنه فعل أمرا مكروها، فله أن يسلم عند الخروج، ولكن قلنا أيضا لا يشغل الذاكرين برد السلام، إذن فلا يرفع صوته بالتسليم إنما يسلم تسليما خفيفا ويغادر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندما أدخل المسجد وباقي عن الإقامة 5 دقائق، يقول ما هو أفضل شيء أعمله، هل قراءة القرآن أو يقول صلاة تحية المسجد أو الدعاء؟
أفضل أمر يفعله المسلم عند هذا الموضع هو الاتيان بالعبادة المشروعة وهي تحية المسجد، فإذا دخل المسجد فإن السنة هنا أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولذلك في حديث المسيء صلاته أول ما دخل المسجد بدأ أولا بماذا؟ بالصلاة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأول طاعة يفعلها المصلي إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد فيصلي فيه ركعتين، فإذا فرغ من الركعتين ها هنا ينشغل بالطاعة، ومن الطاعات الواردة في ذلك أن يدعو بين الأذان والإقامة، أو يكون له ورد من القرآن يحافظ عليه فإنه يقرأ القرآن، ومثل 5 دقائق يتسنى له أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدعو بما شاء أو يقرأ القرآن والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كم النصاب في المال، نصاب الزكاة؟
نصاب الزكاة في الأوراق النقدية هو نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة. فهذه الأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب وتعامل معاملة الفضة، ولكن وقع خلاف بين أهل العلم بأي النصابين يكون تقدير هذه الأموال النقدية. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعامل معاملة الذهب، وذهب أكثر علماء العصر وعليه رأي مجمع الفقه الإسلامي أنها تعامل بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير. فإذا نظرنا إلى نصاب الذهب فهو 85 جرام من الذهب، وإذا نظرنا إلى نصاب الفضة فنصابها 595 غرام من الفضة. فهنا ننظر أيهما أحظ للفقير، وفي هذا العصر الأحظ للفقير هو نصاب الفضة، نصاب الفضة. فإن الفضة أقل من حيث اعتبار المال النقدي من الذهب، ولذلك نصاب 595 غرام من الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب، وهذا يكون أحظ للفقير. فيذهب إلى الصائغ ويسأل عن نصاب 595 غرام من الفضة، فيقول له مثلا الصائغ أن قيمة الفضة في هذا اليوم تبلغ مثلا 5 دراهم مثلا على سبيل المثال، فيضرب 595 في 5 دراهم فيكون هذا هو النصاب. ولذلك هذا هو الحظ للفقير وعليه اعتبار النصاب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى أقرأ أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح وأذكار المساء تقال من طلوع الفجر، أما الصباح فإن هذا أذكار الصباح تقال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاعها قدر رمح، وأما أذكار المساء فتقال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالله جل وعلا قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والله جل وعلا يقول وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وعلى هذا فإذا طلع الفجر جاز للمسلم أن يقول أذكار الصباح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فإنه لا حرج عليه أن يقول أذكار الصباح. ومن أهل العلم من جوز أن يقال ذكر الصباح إلى قبيل صلاة الظهر، فيكون وقت الضحى كله وقتا لأذكار الصباح. أما في المساء فقد بينت قبل قليل أن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر وتستمر إلى غروب الشمس، لقول ربنا تبارك وتعالى وسبحه بكرة وأصيلا، والأصيل من العصر إلى غروب الشمس. فإن غربت الشمس فله كذلك أن يقول أذكار المساء، وبعض أهل العلم يجوز أن يقال ذكر المساء إلى ثلث الليل الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات. وهذا معنى واسع في وقت المساء ووقت الصباح. إذن فيحرص على أن يأتي بالذكر في وقته، فإن فات وقته وكان قريبا من الوقت فحكم القريب هو حكم الأصل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يقول حكم الصلاة بالكمام، وهل إذا سجد وهو يلبس الكمام هل يؤثر على صحة الصلاة؟
من المعلوم أن الأصل في المسلم أن لا يتلثم في صلاته، فالمصلي يصلي من غير لثام، ولكن مع هذه الأوضاع الحالية التي ابتلي الناس فيها بهذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي العالم جميعا من هذا الوباء، أصبح من الأمور المهمة التي يحمي بها المسلم نفسه ويحمي غيره، وذلك بلبس هذه الكمامة. وعليه فلبس هذه الكمامة من الأمور التي أصبحت من الأمور التي يحتاج إليها المصلي حفاظا فيها على سلامته وسلامة غيره، وعلى هذا فيجوز لبس الكمامة أثناء الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يردد خلف الإقامة؟
هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز له أن يردد خلف الإقامة كما يردد خلف الأذان. قالوا لأن الحديث في ذلك عام، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا الحديث يشمل الإقامة ويشمل الأذان، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإقامة تكون حدرا، ومثل هذا الحدر لا يتأتى معه أن يردد خلف المقيم، ولعل هذا القول له وجهه والله أعلم، إذ أن الإقامة تكون حدرا ويصعب أن يردد خلف المقيم. والأصل أن مثل هذا الحديث يكون في الأذان الذي يمكن خلفه للمؤذن أن يؤذن، وهو أذان المترسل، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا أذن أن يترسل، وهذا يمكن المتابع خلفه من الإتيان بألفاظ الإقامة. فعلى هذا يظهر أنه إن ترك الترديد خلف المقيم لعله إن يكون أظهر، ومن أخذ بعموم الحديث وما ذهب إليه كثير من أهل العلم فهذا أيضا لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟
صلاة الضحى لها وقت تبدأ به ولها وقت تنتهي فيه، فوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى قبيل أذان الظهر، وذلك لأحاديث كثيرة. ولكن الشاهد الذي يسأل عنه السائل أي الأوقات أفضل، أفضل أوقات صلاة الضحى أن تصلى حين ترمض الفصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا يبدأ عند أول اشتداد الحر على الأرض، أول اشتداد الحر على الأرض. وجه تفضيل هذا الوقت دون غيره من أوقات الضحى والله أعلم، قالوا لأن المرأة يكون في هذا الوقت مشغولا بعمله ومشغولا بمشاغله، فإذا قطع هذه المشاغل وذهب إلى ربه لكي يصلي هذه الصلاة وهي صلاة الضحى كان ذلك أوبة منه ورجوعا إلى ربه تبارك وتعالى، فذلك أفضل وقت لأداء صلاة الضحى هو ماذا؟ هو حين ترمض الفصال، يعني عند أول اشتداد الحر على الأرض، فصغار البهائم لا تستطيع أن تبقى على الأرض من شدة الحر وتبحث وتذهب وتبحث عن الظل، فهذا هو أفضل أوقات الضحى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.